إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما وإيمانا وتقا وهدى وعفافا وغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 16 في بيان كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الباب 19، قال: باب ائتمام المأموم بالإمام. هذا الباب هو بداية أبواب في الإمامة والجماعة، وستمتد هذه الأبواب إلى الباب 39، أي أنها 21 بابا في الإمامة والجماعة. وهذا مما يدل على أهمية الجماعة عموما والجماعة في الصلاة خصوصا، فإن الله تبارك وتعالى يعجب من الصلاة في الجميع، كما صح الحديث في ذلك عند أبي داود رحمه الله: إن ربك يعجب من الصلاة في الجميع، يعني في الجماعة. فالله تبارك وتعالى يحب الجمع، كما ينزل سبحانه عشية عرفة ويباهي الملائكة بالحجيج، قال: باب ائتمام المأموم بالإمام. والائتمام هو القدوة، يقتدي به، يأتم به، يأتم به، يقتدي به، أي يفعل مثل فعله. فإذا كبر كبر، وإذا ركع ركع، وإذا سجد سجد، وهكذا. فالائتمام هو الاقتداء، ويسمى في كتب الفقه بالقدوة، فيقولون أحكام القدوة. القدوة يعني الاقتداء والائتمام. وأحكام الائتمام بعضها يتعلق بالإمام وبعضها يتعلق بالمأموم. فالإمام عليه أحكام والمأموم عليه أحكام، والواجب على المسلم أن يتفقه في هذا الباب وغيره. وذكر رحمه الله 4 أحاديث: حديث أنس، حديث عائشة، وحديث جابر، وحديث أبي هريرة. فهذه 4 أحاديث. حديث أنس أخرجه من 5 طرق، من 5 طرق مشهورة، وهي طرق الإمام الزهري رحمه الله. الإمام الزهري إمام مشهور، وتلاميذه مشهورون، والعالم يعرف بتلاميذه لا بشيوخه، لأن الشيخ يجلس إليه الكل، وأما العالم يعرف بتلاميذه. فعندما تنظر إلى تلاميذ الإمام الزهري تجدهم أئمة أجلاء، سفيان بن عيينة، الليث بن سعد، يونس، مالك بن أنس، معمر. فهؤلاء خمسة رووا هذا الحديث عن الإمام الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب. ما شاء الله ستة. فهذا الحديث مشهور بطرقه، وأيضا مشهور ب يعني شيوخ الإمام مسلم. الإمام مسلم رواه عن ستة من شيوخه: يحيى بن يحيى التميم النيسابوري، قتيبة بن سعيد، ابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني، أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، وعمر الناقد عمرو بن محمد، أبو عثمان البغدادي ثقة حافظ، وزهير بن حرب، أبو خيثمة النسائي، ثم البغدادي أيضا، وأبو كريب محمد ابن العلاء، الهمداني الكوفي ثقة حافظ، جميعا عن سفيان، يعني عن سفيان بن عيينة. قال أبو بكر، يعني أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة ثبت، إمام، حجة، فقيه. عن الزهري: الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام أهل المدينة، قال: سمعت أنس بن مالك يقول. أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286 حديث. يقول: سقط النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فرس، والفرس معروف وهو يطلق على الذكر والأنثى، فجحش. جحش أشد من خدش، فليس جحش مثل خدش، وإنما جحش أشد من خدش. الخدش يكون يسيرا، وأما جحش يعني تقشر جلده. فجحش شقه الأيمن، جحش شقه الأيمن، هل شقه كله أو ساقه؟ على كل حال الروايات مختلفة في هذا، وربما الذي قال ساقه الأيمن ربما لأن الإصابة فيها كانت أظهر. وفي حديث جابر: فانفكت رجله، أو فانفكت قدمه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب إصابة منعته من القيام في الصلاة. ودوما الناس يسألون: ما هو حد المرض والإصابة التي تنقل الإنسان من ركن إلى ركن؟ كان قائما يجوز له القعود، قاعدا يجوز له الاضطجاع. والجواب على هذا أن كل إنسان أدرى بنفسه. وبعضهم ذكر ضابطا وهو أن الإصابة إذا كانت تذهب بالخشوع فهي عذر من الأعذار. يعني مثلا إذا قام يصلي يمكن أن يقف ولكنه مشغول بإصابته وألمه فيذهب ذلك بالخشوع فيقال له اقعد صلي جالسا. نعم. وفي هذه الجملة دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر من البشر، يصيبه ما يصيب البشر من المرض والألم والأذى وغير ذلك. فدخلنا عليه نعوده، نعوده العيادة هي زيارة المريض، والعلماء يختلفون في حكمها هل هي واجبة أو مستحب. والذي يظهر والله أعلم أنها واجب كفائي، ولذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالمجموع فقال عود المريض، عود، فهذا خطاب للمجموع، والخطاب للمجموع يعني يحصل بأن يقوم به البعض. فالمهم أن العلماء يختلفون في عيادة المريض، فمنهم من يقول مستحبة، ومنهم من يقول واجبة على الأعيان، ومنهم من يقول واجبة على الكفاية. فحضرت الصلاة، هذا اللفظ يدل على أن الصلاة هنا المراد بها الصلاة ليش؟ المفروضة، لأن صلاة النافلة حاضرة دوما إلا في أوقات النهي. فهذا فحضرت الصلاة يعني هذا يدل على أنها المكتوبة. وهناك تفصيل مهم في رواية أبي داود عندك في صفحة 31 في حديث جابر، ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه، يعني ألقاه على جزم، نعم على جزم نخلة، فانفكت قدمه فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة، مشربة يعني غرفة في الدور الثاني أو في يعتبر الدور الأول في مقابل الأرض، فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا، يسبح يعني يصلي النافلة. قال فقمنا خلفه فسكت عنا، يعني لما كان يصلي نافلة قاموا وراءه وهو قاعد سكت عنهم، يعني ما قال لهم اجلسوا. ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا. قال فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. فهذا مما يدل على تعدد ليش الواقع. لكن ها هنا فحضرت الصلاة يعني المكتوبة، فصلى بنا قاعدا. طيب، وهل الناس صلوا في المسجد بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغرفة المشربة ومعه أناس يصلون، والناس في المسجد أيضا يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا احتمال، والاحتمال الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون وكل إنسانا يصلي بالناس في الإيش؟ في المسجد، ولكن هذا التوكيل والاستخلاف لم ينقل. طيب، بالنسبة لإمام مسجد مثلا، ما هو الأولى في حقه؟ أن يخرج إلى الناس ويصلي قاعدا والناس يصلون خلفه قعودا، أم الأحسن أن يوكل من يصلي بالناس قائما؟ عندك في صفحة 42 جواب على هذا السؤال بما خلاصته أن المستحب الاستخلاف، الأفضل له الاستخلاف، يعني يوكل من يصلي مكانه. فصلى بالناس قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، تقول هذه الجملة مختصرة، فليس كما جاء في الأحاديث الأخرى أنهم صلوا خلفه قعودا من أول مرة، وإنما إيش؟ صلوا أولا قياما، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا. فقولها هنا صلينا وراءه قعودا، تقول هذا باعتبار ما آل إليه الحال، يعني ما انتهى إليه الأمر بعد أن إيش؟ بعد أن أشار إليهم أن اجلسوا. فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني لا أن يختلف عليه كما سيأتي في حديث أبي هريرة، فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ما جعل الإمام من أجل أن كل واحد يصلي على مزاجه كما يسبق بعض الناس الإمام، ولماذا جعل الإمام؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا لأجل أن يختلف عليه أو أن يسبق أو أن يساوى، وإنما ليؤتم به. إمام يؤتم به، يدخل في الفعل فالناس يفعلون بعدهم، فإذا صار راكعا الناس إيش؟ الناس يركعون، لا أنهم يشرعون في الركوع وهو لم يصر راكعا بعد. ولذا جاء في رواية أبي داود ولا تركعوا حتى إيش؟ حتى يركع، يعني حتى يصير راكعا. إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فالجمل التي بعد هذه الجملة بيان لها، بيان لجملة ليؤتم به. فإذا كبر وفرغ، يعني قال الله أكبر، خلص الراء، من خلفه يشرعون في التكبير، فإذا كبر يعني انتهى من التكبير، فكبروا. وسيأتي يعني تفصيل من يساوي الإمام في تكبيرة الإحرام أو يتقدم عليه أن صلاته باطلة كما سيأتي، خاصة تكبيرة الإحرام. فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا. تقول في هذا الحديث عند أبي عوانة وابن عيب زيادة وإذا ركع فاركعوا، يعني قبل وإذا سجد فاسجد، فإذا وإذا ركع يعني صار راكعا. نعم، وإذا سجد يعني صار ساجدا، فاسجدوا. واحفظ هذين الحديثين كما أحفظهما ولا أنساهما، حديث البراء في الصحيحين وحديث عمرو بن حريث في صحيح مسلم، هكذا يحفظهم بالرواة. الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا كان لا يحني أحدنا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على الأرض. الله أكبر، هذه سنة ينبغي يعني أن ينبه عليها الأئمة حتى يعقلها الناس ويعملوا بها. كان لا يحني أحدنا ظهره، يعني الانحناء، حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على الأرض. فهذا تحقيق ليش؟ وإذا سجد يعني صار ساجدا. نعم، فاسجدوا. قال وإذا رفع فارفعوا. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وتقدم البحث في هذه المسألة، وقلنا أن المراد بهذا أنهم يقولوا ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، ولا يدل هذا على أنهم لا يقولون سمع الله لمن حمده. تقدم البحث في هذه المسألة وتبين أن الأقرب أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، وهذا ذكر القيام من الركوع، وأما ربنا ولك الحمد فهذا ذكر الاعتدال. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذا مما يدل على الاختصار الذي تقدمت الإشارة إليه في قول أنس فصلينا وراءه قعودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لهم هذا لما صلوا وراءه قياما، ثم أمرهم بالقعود والجلوس. وقال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وظاهر هذا الحديث وغيره وما عليه عمل الصحابة الذين لا يعرف لهم مخالف كما سيأتي البحث في المسألة، أنه لا يجوز للمأموم أن يصلي قائما خلف الإمام القاعد. وإذا صلى قاعدا، لكن ينبه هنا صلى قاعدا يعني ها من أول الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال وإذا قعد فاقعد، وإنما قال ها وإذا صلى قاعدا يعني من ابتداء الصلاة. وأما إذا عرض له القعود فلا يلزم، بل يجب الإيش؟ القيام خلفه. فنفرق بين حالة الابتداء وحالة الإيش؟ ها الطروء، طرأ له أو عرض له القيام القعود. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. إيش إعراب أجمعون؟ توكيد للواو، صلوا أجمعون، فهذا توكيد للضمير لضمير الفاعل. وجاء في الروايات أيضا أجمعين، فتكون حالا فصلوا قعودا أجمعين، إما أن تكون حالا بعد الحال اللي هو قعودا، أو تكون تأكيدا للحال قعودا أجمعين. نعم، الإمام الزيلعي رحمه الله ذكر اختلاف الروايات في هذه الواقعة في صفحة 43. نعم، فذكر الأحاديث وهل هذه القصة يعني كانت في لما جحش صلى الله عليه وسلم عن فرسه، أو أن هذا في مرض موته. وقصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في مرض موته ستأتينا في باب بعد الباب الذي بعد هذا الباب. نعم، فالمهم أن الإمام الزيلعي رحمه الله تكلم على اختلاف الروايات، وهناك من يقول بتعددها. عندك بعد نهاية البحث قال: وأقول وبالله التوفيق إن هذه الأخبار كلها صحيحة، ليس فيها تعارض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه صلاتين في المسجد، في إحداهما كان إماما وفي الأخرى كان مأموما. نعم، والإمام البخاري ممن يقولون بالنسخ. إيه يعني النسخ؟ يعني نسخ هذه الواقعة، وأن المعتمد صلاة الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في مرض إيش؟ في مرض موته، صلوا قياما والنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قاعد. فالإمام البخاري يقول هذه نسخت هذه، لكن القول بالنسخ قول ضعيف. نحن ما نريد أن نستعجل لأن هذه مسألة مهمة. فالمهم أن الإمام البخاري ممن يقولون بالنسخ. من أحسن من قرر هذه المسألة ابن حبان رحمه الله في صحيحه، قال: وفي هذا الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعود، وأفتى به من الصحابة. هذا مهم أيها الإخوة، دوما عندما يكون يعني مع الدليل صحابة تطمئن، وخاصة أن هؤلاء الصحابة إيش؟ لا يعرف لهم مخالف. أفتى به من الصحابة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد، هؤلاء أربعة، ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلاف، فكان إجماعا، والإجماع عندنا إجماع الصحابة. هكذا يقول ابن حبان. قال: وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد، ولم يروى عن غيره من التابعين خلافه، فكان إجماعا من التابعين. فالمهم أن الذين يقولون بأن يعني قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مرض موته قد نسخت هذه الواقعة، القول بالنسخ ضعيف، وإن كان قول الجمهور. فالجمهور يقولون بليش؟ يقولون بالنسخ، وأنه لا يجوز للمأموم أن يقعد خلف الإمام القاعد. فالجمهور يقولون بالنسخ، وابن حبان نقل لنا هذا، فتبصر ولا تكن أسير التقليد. نعم، وقد قال بهذا القول إمام أهل السنة الإمام أحمد، وإسحاق بن راهوية. فقالوا إذا ابتدأ الإمام قاعدا وجب القعود على من خلفه عملا بهذه الواقعة، وإذا عرض له القيام وإذا عرض له القعود، يعني مثلا في قصة مرض موته صلى الله عليه وسلم الناس ابتدأوا الصلاة قياما، صلى بهم أبو بكر، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجانب أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فترك الناس قياما. نعم، فهذا هو قول الإمام أحمد. والإمام أحمد يقول قال به أربعة من الصحابة، وهذا من أصول مذهبه رحمه الله، كما قال في زكاة الحلي، يقول خمسة من الصحابة يقولون ليس في الحلي زكاة، فما أعلمه رحمه الله بأقوال الصحابة. نعم، وأما هذه المسألة فقهيا فعندك موجودة في صفحة 49، الإمام ابن المنذر رحمه الله ذكر الخلاف، قال فقال الطائفة يصلون قعودا استنانا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين صلوا خلفه قياما بالقعود. وممن روي عنه أنه استعمل ذلك، يعني قال به استعمله، استعمل ذلك يعني استعمل هذا الحديث، جابر بن عبد الله وأبو هريرة وسيد بن حضير وقيس بن قهد. ماذا قال قيس بن قهد؟ أن إماما اشتكى لهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس. قال ابن المنذر وهذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. تقول وكبار الشافعية كابن المنذر وابن حبان وابن خزيمة، سبحان الله، وسيأتي كلام يعني جميل لابن حبان رحمه الله. فالمهم أن هذا هو القول الأول. قال فتكون كل سنة من هاتين السنتين مستقلة في موضعها، ولا يبطل كل واحدة للأخرى، أو ولا يبطل كل واحدة للأخرى، أن معنى كل سنة غير معنى الأخرى. القول الثاني وقال الطائفة إن صلى الإمام قاعدا صلى المأمومون قياما إذا أطاقوا، وهذا قول الشافعي، وقالوا هذا الحديث منسوخ بحديث عائشة، والذي سيأتي في الباب الذي بعد هذا الباب. طيب، وهناك قول ثالث وهو قول ضعيف، قاله مالك، وهو ماذا؟ قال لا ينبغي لأحد أن يؤم الناس قاعدا. قال أصلا ما تجوز إمامة إمامة القاعد. فهذا أول ما نقل الشيخ الأيوب عن ابن المنذر، ثم نقل عن الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر وصل إلى ماذا؟ هذا اختيار عجيب من الحافظ، طبعا خلافا للمذهب الشافعي. قال لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقعود في الواقعة الأولى. الواقعة الأولى هذه تدرون كانت متى؟ في ذي الحجة سنة 5 من الهجرة. والقصة الأخرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كانت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. المهم أن الحافظ ماذا يقول؟ يقول نجمع بين الواقعتين بماذا؟ بأن الواقعة الثانية صرفت الأمر الذي للوجوب في الواقعة الأولى إلى الإيش؟ الاستحباب. فيقول إيش؟ يعني يصبح القعود ليس واجبا وإنما يكون إيش؟ يكون مستحب. فنقول حتى هذا القول هو تحرر من المذهب. قال: وقد قال بقول أحمد ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، وذكر الآثار عن الصحابة الأربعة: قيس بن قهد وأسيد بن حضير وجابر بن عبد الله وأبو هريرة. طبعا الحافظ ابن حجر استدل بمرسل لعطاء على الجمع الذي جمع به. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما صليتم إلا قعودا، فصلوا صلاة إمامكم ما كان، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. فهذا الحافظ ابن حجر استدل به على الجمع الذي جمعه، لكن نقول مراسيل عطاء إيش؟ ضعيفة. ابن حبان رحمه الله عندك في صفحة يعني 60 قال: ولا يتوهمن متوهم أن الجمع بين الأخبار على حسب ما جمعنا بينها يضاد قول الشافعي. انظر إلى هذا التأصيل، يعني ابن حبان يقول هذا الجمع الذي جمعنا به بين الأحاديث ما يضاد قول الشافعي، وذلك أن كل أصل تكلمنا عليه في كتبنا أو فرع استنبطناه من السنن في مصنفاتنا هي كلها قول الشافعي. سبحان الله، قل كل ما ذكرناه من أحاديث واستنباطات هذا كله قول الشافعي وإن لم يقل به. قال: وهو راجع عما في كتبه، وإن كان ذلك المشهور من قوله. وذاك ابن حبان يقول: أني سمعت ابن خزيمة، طبعا ابن خزيمة من شيوخ ابن حبان، يقول: سمعت المزني يقول، سمعت الشافعي يقول: إذا صح لكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به ودعوا قولي. عرفت إسناد هذه المقولة؟ ابن حبان عن ابن خزيمة عن المزني. قال: وللشافعي رحمة الله عليه في كثرة عنايته بالسنن وجمعه لها وتفقهه فيها وذبه عن حريمها وقمعه من خالفها زعم، يعني زعم هذا المخالف، أن الخبر إذا صح، نعم لا زعم يعني أن الخبر إذا صح فهو قائل به راجع عما تقدم من قوله في كتبه، وهذا مما ذكرناه في كتاب المبين. ابن حبان يقول أن للشافعي 3 كلمات ما تكلم بها أحد في الإسلام قبله ولا تفوه بها أحد بعده إلا والمأخذ فيها كان عنه. ثلاث مقولات للشافعي، يعني كما يقال تكتب بماء الذهب. المقولة الأولى ما وصفت، يعني إيش؟ إذا صح لكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به ودعوا قولي. المقولة الثانية قول الشافعي: ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ. الله أكبر، يقول ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطئ. المقولة الثالثة: وددت أن الناس تعلموا هذه الكتب ولم ينسبوها إلي. وفي لفظ آخر: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم وليس لي فيه نصيب. قال الشيخ الأتيوبي: ما أجل قدر الإمام الشافعي رحمه الله وقدر تعظيمه للسنة، وما أشد تواضعه رحمه الله. طيب، بعض المتأخرين يقولون في مقولة إذا صح الحديث فهو مذهبي، يقولون هذا فيما إيش؟ هذا فيما اطلع عليه الشافعي، بأنه محمول على، يعني نعم، هذا محمول على ما لم يطلع عليه الشافعي، أما إذا اطلع عليه وترك العمل به فلا، وهذا خطأ. قال: وفي هذا التأويل نظر لا يخفى على بصير، فقد اطلع الشافعي على حديث الباب وتأوله بالنسخ، ولكن تأويله لم يقبله محقق أتباعه. فالآن أيهم أعلم بمقولة الشافعي، أنت ولا أتباعه؟ نعم. ومع ذلك الشافعي اطلع على هذا الحديث وقال فيه بالنسخ، ولم يقبله محقق أتباعه كابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر وابن حجر العسقلاني، فتركوا مذهبه وقالوا إنه لو جمع أطراف الحديث وقابل بينها لتبين له أن الصواب خلاف ما أول به. ولهذا قال ابن حبان: هذا التأويل الذي أولنا به هو مذهب الشافعي. فتصبح مقولة إذا صح الحديث فهو مذهبي يشمل ما اطلع عليه وما لم يطلع عليه وما تأوله على غير وجهه. نعم، استطراد مهم، نحن نحب هذه الأشياء المنهجية حتى الإنسان ما يكون يعني في تعلمه لدين الله عز وجل على فوضى. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، هو ليث بن سعد، حاوى حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب، فهذه طريق الليث بن سعد، عن ابن شهاب وهو الزهري، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، عن أنس بن مالك قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه. من الذي ذكر؟ الليث ذكر نحو ما ذكر سفيان. تقول: وفي رواية الليث: وإذا ركع فركعوا، وعشان كذا قال إيش؟ نحوه، لأن في رواية الليث وإذا ركع فركعوا، وليست في رواية سفيان. قال: حدثني حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى التجيبي، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع. فإذن عندك إيش؟ سقط، صرع، خر، كل هذا ما يدل على الرواية بالإيش؟ بالمعنى. سقط، خر، سرع، سرع عن فرس فجوحش شقه الأيمن بنحو حديثهما، يعني يونس ذكر بنحو حديث سفيان والليث، وزاد يعني زاد يونس، فإذا صلى قائما فصلوا قياما. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد ابن أبي عمر العدني، محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة ثقة، صنف المسند وكان من الملازمين لابن عيينة. قال حدثنا معن بن عيسى، فمع أنه من الملازمين لابن عيينة لكن هنا روى عن إيش؟ عن معن بن عيسى. معن بن عيسى أبو يحيى المدني ثقة ثبت، قال أبو حاتم أثبت أصحاب مالك، وكان يسمى عصا مالك أو عكاز مالك، دليل على ملازمته إياه. عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهم، يعني حديث مالك بنحو حديث سفيان والليث ويونس، وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما. الله أكبر، وش الفرق بينه وبين اللي قبله؟ الفاء، انظر دقة الإمام مسلم، فإذا صلى قائما وأنا إذا صلى قائما، نعم، فانظر إلى دقة الإمام مسلم في نقله للحروف. قال حدثنا عبد بن حميد وهو ابن نصر الكسي أبو محمد ثقة حافظ، قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري قال أخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجحش شقه الأيمن، وساق الحديث وليس فيه زيادة يونس ومالك. انظر لي يعني التفريق بين الروايات والمقارنة بينها، فهذا حديث أنس. وأما حديث عائشة عبد الرحمن خرجه من كم طريق؟ فإذا من ثلاث طرق، عبدة بن سليمان وحماد بن زيد وعبد الله بن نمير، جميعهم عن هشام بن عروة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا عبدة ابن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي ثقة ثبت، عن هشام وهو هشام بن عروة أبو المنذر المدني ثقة فقيه ربما دلس، عن أبي وهو عروة بن الزبير أبو عبد الله المدني ثقة ثبت فقيه، عن عائشة أم المؤمنين قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، منهم من أنس لأنه راوي القصة، وجابر وأبو بكر وعمر وآخر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند البخاري في بيته وهو شاكٍ، جالسا يعني في بيته وهو شاكٍ يعني من الشكوى، فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وهو سليمان ابن داود العتكي البصري نزيل بغداد ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة. قال حدثنا حماد وهو حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه فاضل. حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير، هذا الأب عبد الله ابن نمير أبو هشام الكوفي ثقة ثبت سني. حاو حدثنا ابن نمير، هذا ولده محمد، محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا أبي، محمد بن عبد الله بن نمير هذا أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة ثبت فاضل. قال جميعا عن هشام بن عروة، جميعا يعني عبد وحماد وابن نمير، جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوهم. وأما حديث جابر فأخرجه من طريقين، الليث وعبد الرحمن الرؤاسي كلاهما عن أبي الزبير عن جابر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاو حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر. عن عنة أبي الزبير عن جابر معروفة، وهي تعالج برواية الليث عن أبي الزبير. نعم، أبو الزبير محمد ابن مسلم، وهو يعني صدوق يدلس. عن جابر هو ابن عبد الله الصحابي ابن الصحابي قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. نعم، فهذا فيه يعني جواز التبليغ عند الحاجة. فالتفت إلينا فرآنا قياما، فيه جواز الالتفات في الصلاة للمصلحة. التفت إلينا يعني في الصلاة. نعم. وأما الرواية التي قبل في حديث عائشة فلما انصرف، هذا بعد الإيش؟ هذا بعد التسليم. أما هنا التفت إلينا يعني في الصلاة فرآنا قياما. لكن لماذا التفت صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال إني أراكم من وراء إيش؟ من وراء ظهري، في صفحة 72 قال وإنما التفت إليهم لبيان الجواز وليطلع على أحوالهم فيرشدهم إلى الصواب مع دوام مراقبته لله عز وجل. وهذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم فإني أراكم من وراء ظهري. فإذا لماذا التفت صلى الله عليه وسلم؟ ليخاطبهم. هو رآهم من وراء ظهره فالتفت إليهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يخاطبهم. مو معقول النبي صلى الله عليه وسلم سيخاطبهم وهو مثلا متجه إلى القبلة. فهذا يعني لبيان الجواز، يمكن أن يخاطبهم وهو في اتجاه القبلة، ويمكن أن يلتفت كما ها هنا. فالتفت إلينا فرانا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا. نعم، احنا قلنا ليخاطبهم يعني يخاطبهم بالإشارة يعني بدليل فأشار إلينا. فصلينا بصلاته قعودا. فلما سلم قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. تقول هذه علة الحكم. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم القائم القادر على القيام المأموم بالجلوس حتى تنتفي هذه الإيش المشابهة؟ ورحم الله الإمام السندي في صفحة 74 ماذا قال؟ وطبعا هذه العلة يعني أو هذه المقولة أيضا سمعت الشيخ الألباني يتكلم بها، فيعني ربما هذا من توافق الأقوال أو أخذ المتأخر عن المتقدم. ماذا يقول السندي شيخ أحمد؟ قال: ولا يخفى دوام هذه العلة، فينبغي أن يدوم هذا الحكم، أي أن القول بالنسخ لا يصلح. ولذلك يقولون إذا علل الحكم بعلة لا ترفع فالنسخ يمتنع. فمن موانع النسخ أن يكون الحكم معللا بعلة دائمة. مرة أخرى قال: ولا يخفى دوام هذه العلة، فينبغي أن يدوم هذا الحكم، فالقول بنسخه كما عليه الجمهور خفي جدا. قال: يقومون على ملوكهم وهم قعود. هذا معروف في فارس والروم، الملك قاعد وحوله قائم، بس قائم ليش؟ عشان بس قعود الملك. نعم، يعني ما قام إليه لحاجة أو مثلا ليصافحه، وإنما مجرد قيام عليه. قال: فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. فهذا يعني والله من أظهر ما يكون، فالقول بالنسخ في غاية الضعف. قال: حدثنا يحيى بن يحيى تميمي نيسابوري، قال: أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، هذا أبو عوف وقيل أبو علي الكوفي، ويقولون أبو عوف لقب، لما بنقول لك أحيانا أبو عوف، فقالوا أبو عوف لقب وكنيته يعني أبو علي وهو ثقة. عن أبيه وهو عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي الكوفي ثقة، عن أبي الزبير عن جابر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا، ثم ذكر نحو حديث الليث، يعني من الذي ذكر؟ عبد الرحمن الرؤاسي. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه من الأعرج وهمام عن أبي هريرة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة يعني الحزامي، وهو المغيرة ابن عبد الرحمن المدني، عن أبي الزناد وهو أبو عبد الرحمن ابن هرمز، صحيح ولا ايش؟ لا، أعرج ابن هرمز، عبد الله بن ذكوان. نعم، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان وكنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. تقول هذه الزيادة لا تختلفوا عليه ليست عند البخاري، إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه كما سيأتي، يعني في الإيش؟ في الأفعال الظاهرة، وأما النيات يختلف عليه كما سيأتي أيضا. فإذا بدليل فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، يعني لا تختلف عليه في الأقوال والأفعال، يعني في الأمور الظاهرة. فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وفي بعض الروايات بإثبات الواو، والواو يعني أبلغ، لأن تقديره ربنا إيش؟ استجب ولك الحمد، فيكون فيه جمع بين الدعاء والثناء. ربنا يعني استجب، هذا دعاء، ولك الحمد هذا إيش؟ ثناء، فيكون فيه جمع بين الدعاء والثناء. لكن بدون الواو ربنا لك الحمد في إثبات الثناء. والأحاديث جاءت بهذا وبهذا، فالإنسان ينوع. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام ابن منبع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، يعني حديث الأعرج أو حديث همام بمثل حديث الأعرج. وأما ما ذكره الإمام النووي رحمه الله قال فيه جواز الإشارة والعمل القليل في الصلاة للحاجة، وفيه متابعة الإمام في الأفعال والتكبير. نعم. وفيه وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود، وأنه يفعلها بعد المأموم، هذه تحتاج تشكيل، وإلا قد تقرأ إيش وأنه يفعلها بعد المأموم، لا، وأنه يفعلها بعد المأموم، يعني المأموم يفعلها بعد. فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها. قال فإن شرع يعني المأموم فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته، وهذا مما يتنبه إليه. قال ويركع بعد شروع الإمام في الركوع وقبل رفعه، فإن قارنه أو سبقه فقد أساء ولكن لا تبطل صلاته. تقول أبطلها الظاهرية عندك في صفحة 40، واختاره الشيخ الإثيوبي، يعني حتى المقارنة أو السبق، السبق أو المقارنة. وعندك في صفحة 36 يعني دليل على منع المقارنة والسبق، وهي رواية أبي داود، وفيها ماذا؟ ها؟ ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. فهذا نص في منع المقارنة للإمام، وبالأحرى الآش السبق والتقدم عليه. ولا تنسى حديث من البراء وعمر بن حريث، حديث البراء متفق عليه، وحديث عمرو بن حريث عند مسلم. كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. قال ففيه أنهم ما كانوا يتابعونه في الركن إلا بعد تمام دخوله صلى الله عليه وسلم فيه. فإذا نكتب هذا، ما كان الصحابة يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في الركن إلا بعد تمام دخوله فيه. تمام دخوله في الركن، دخل في الركوع صار راكعا يبدأون بالركوع، دخل في السجود صار ساجدا يبدأون هم في الإيش؟ في السجود. فهذا مما ينبغي أن يتعلمه الناس في صلاتهم، أنهم لا يفعلون الركن حتى يدخل فيه الإمام. صار الإمام راكعا يبدأ المأمومون في الركوع، صار الإمام ساجدا يبدأ المأمومون في السجود. قال: وكذا السجود. قال: ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام، فإن سلم قبله بطلت صلاته إلا أن ينوي المفارقة، وإن سلم معه لا قبله ولا بعده فقد أساء، ولا تبطل صلاته على الصحيح. وقد تقدم القول في ذلك في الركوع والسجود. كم باقي؟ طيب هتأتينا مسألة وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وهذه سيطول فيها الإمام النووي شوية، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.